إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما حضرت نوحا الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر قيل يا رسول الله أما الشرك فقد عرفناه فما الكبر الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال لا قيل الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قيل الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا قيل الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قيل يا رسول الله ما الكبر قال الكبر سفه الحق وغمط الناس هذا الحديث حديث عظيم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم به لما فيه من وصية أول رسول أرسله الله جل وعلا لأهل الأرض لابنه عند موته والإنسان عند الموت يخلص في الوصية ويعهد لمن أوصاه بأهم الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه ما كان من نوح عليه الصلاة والسلام عند موته فإنه دعا ابنه قال إني قاص عليك الوصية وهذا يدلك على اهتمام الأنبياء بتربية أبنائهم وتنشئتهم على دين الله سبحانه وتعالى. إني قاص عليك الوصية، فما أوصاه بشيء يتعلق بأمر الدنيا، وإنما كان هم الأنبياء في أمر الآخرة. إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فذكر أولى الثنتين، قال آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله. ثم بين له عليه الصلاة والسلام عظم هذه الكلمة، وبين له ثقلها، قال فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، لو أن الله جل وعلا كور السماوات السبع والأراضين السبع على كثفهما وعظمهما ثم جعلن حلقة مبهمة أي مغلقة ثم سلطت عليهن هذه الكلمة لفصمتهن، لانفصلت السماوات وانفصلت الأراضين لثقل وعظم هذه الكلمة العظيمة. وهذه الكلمة يا عباد الله أثقل ما يحصل به الثقل في ميزان العبد، وذلك أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. هذه السجلات فيها أعماله التي يغلب عليها أنها من السيئات. قال فيقول الله جل وعلا له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا هل لك عندنا من حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهاب الرجل فيقول لا، ينسى ما عنده من حسنات لأنه نظر في هذه السجلات التي هي مد البصر. قال فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فيقول الرجل يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة موضوعة في كفة، وفي الكفة الأخرى سجلات مد البصر، 99 سجلا مد البصر. فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ترجح بهن. وهذا دليل على عظم هذه الكلمة. هذه الكلمة يا عباد الله والله لهي أعظم نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين، كيف لا؟ ومعروف عند العلماء أن سورة النحل تسمى بسورة النعم لما عدد الله جل وعلا فيها من نعمه على عباده، وصدر هذه النعم بتذكير الخلق بهذه النعمة كما قال الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، والروح هنا يراد به الوحي الذي ينزله الله تبارك وتعالى على رسله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينذر الناس بماذا؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا فيه دليل على عظم هذه الكلمة من جهة أن الله جل وعلا أوحاها إلى جميع رسله، وأمر الله تبارك وتعالى جميع رسله بالدعوة إليها. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له أنه جاء ناسجا على منوال الأنبياء قبله، قال الله جل وعلا له وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة من عظمها أنزل الله جل وعلا بها جميع كتبه وأرسل بها جميع رسله، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأول من أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجعلها الركن الأول الذي لا تصح بقية الأركان إلا به، لا تصح بقية الأركان إلا أن تبنى على هذا الركن العظيم. فأركان الإسلام خمسة، أولها وأساسها هو ركن الشهادتين. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه هي أركان ديننا، أولها وأعلاها وأفضلها ركن الشهادتين، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والله جل وعلا عدد أسماءها في كتابه حتى يعلم الناس عظمها، فسماها الله تبارك وتعالى بالقول الثابت. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وسماها الله تبارك وتعالى بالعروة الوثقى، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وسماها سبحانه وتعالى بكلمة التقوى، قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وسماها الله جل وعلا بالحسنى، قال الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وسماها الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة، قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وسماها الله تبارك وتعالى بالحق، قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وسماها الله تبارك وتعالى بالعهد، فقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا كله حتى تعلم أيها المسلم عظم هذه الكلمة. وهذه الكلمة العظيمة يا عباد الله ما هي بألفاظ تلاق بالألسن، هذه الكلمة لها معنى عظيم، والذي يريد أن يثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى وأن ينال ما أعده الله جل وعلا لعباده المتمسكين بهذه الكلمة فلا بد له من أن يتعلم معناها. هذه الكلمة لها معنى عظيم، ما أراد الله جل وعلا منا مجرد ألفاظها، وإنما أراد الله جل وعلا منا أن نتعبده بمعنى هذه الكلمة العظيمة. فهذه الكلمة لها ركنان، أولهما النفي وثانيهما الإثبات، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. هذا هو الركن الأول الذي هو النفي، ثم قال: ويؤمن بالله، وهذا ركنها الثاني الذي هو الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهومه أن من لم يأتي بهذين الركنين فإنه ما استمسك بها ولا تنفعه. فمن يكفر بالطاغوت يعني ينكر ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول العبد لا إله. الإله عند العلماء وعند المفسرين وفي معاجم اللغة كلها، الإله معناه المعبود. فإذا قال العبد لا إله يعني لا معبود، وهذه براءة من عبادة كل معبود. لا معبود، ليس هناك من يستحق أن يعبد، ليس هناك من يستحق أن يتوجه الناس إليه بشيء من عباداتهم، لا بصلاتهم ولا بزكاتهم ولا بصيامهم ولا بحجهم ولا بدعائهم ولا باستعانتهم ولا باستغاثتهم ولا برغبتهم ولا برهبتهم ولا بخوفهم ولا بخشيتهم ولا بطوافهم ولا بركوعهم ولا بسجودهم ولا بقنوتهم. العبادة حق لله عز وجل، أوجدنا الله جل وعلا وخلقنا لأجلها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلقنا الله جل وعلا لنعبده سبحانه وتعالى وحده، خلقنا لنؤله واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم قال في غير ما آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به أحدا في عبادته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالله جل وعلا نهانا أن نشرك بعبادته أحدا كائنا من كان هذا الأحد. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وهكذا تأتي الآيات وتأتي الأوامر من الله تبارك وتعالى تترى تأمر الناس بإخلاص العبادة لله عز وجل وبعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له لا إله أي لا معبود هذا هو الركن الأول وهذا هو الكفر بالطاغوت والبراءة من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله هذا هو الإثبات فننفي العبادة عن كل من سوى الله جل وعلا ونثبت العبادة لله عز وجل ولا إله إلا الله فيها أعظم أساليب الحصر والقصر الذي هو الاستثناء المسبوق بالنفي لا إله فلا هذه نافية وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم وجاء بأداة الاستثناء إلا فقال إلا الله حتى تعلم أنه ليس هناك من يستحق أن يعبد ومن يستحق أن يؤله سوى الله سبحانه وتعالى وكل ما عبد من دون الله كل من توجه الناس إليه بشيء من العبادة فإنما عبد بباطل فالمعبود الحق واحد قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل يقول الله يقول ابن القيم رحمه الله وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فلا إله إلا الله نفي وإثبات نفي لاستحقاق كل أحد سوى الله عز وجل شيئا من العبادة وإثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى وحده تخلية وتحلية أن تخلي هذا القلب عن تأليه كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى وتحلي هذا القلب بعبادة الله تبارك وتعالى وحده قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا هو تحقيق الركن الأول إلا الذي فطرني فإنه سيهدين فتبرأ من عبادة كل معبود
سوى الله سبحانه وتعالى وجرد العبادة لواحد وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة السواء؟ هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله وأن لا يعبد بعضنا بعضا. فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا بد للمسلم أن يعلم هذا، أن هذه الكلمة معناها أن نتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وأن نجعل العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولها شروط لا تصح هذه الكلمة إلا بها، فكما أن لصلاتك من الأركان ما لها، ولها من السنن والواجبات والشروط ما لها، فكذلك هذا الركن العظيم له من الشروط ومن الأركان ومن المعاني ما يحصل به ويتم به وينال به العبد ثمرة هذا الركن العظيم. لها سبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. لا بد من أن نتعلم هذا، هذا هو أساس ديننا، هذا هو أصل ديننا يا عباد الله، وكل ما سوى هذا فهو من فروع هذا الأصل ومن مكملاته ومن متمماته. نعم يا عباد الله، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي: فإنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فأولى والله ما صرفت فيه نفائس الأموال ونفائس الأعمار والأوقات أن نجثو على ركبنا في بيوت الله عز وجل نتعلم معنى هذه الكلمة العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لأصحابه، فسرها لهم وأبان لهم معناها، وأنه لا بد لهم من اعتقاد ما دلت عليه هذه الكلمة من معنى، ولا بد لهم كذلك من أن يعملوا بمقتضى هذه الكلمة. فإذا علم العبد أن هذه الكلمة معناها أن يتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وأن يخلص عبادته ودينه لله عز وجل، واستقر هذا المعنى في قلبه استقرارا لا يزول ولا يحول ولا يتغير ولا يتبدل، فإن ذلك ينعكس على جوارحه طاعة لله عز وجل، فتجد أنه لا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يعلق جلب منافعه ودفع مضاره إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معناها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. ما ملته؟ ملة إبراهيم أن تتبرأ يا عبد الله من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه، وأن تعبد ربك تبارك وتعالى وحده. هذه هي ملته. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براءة من المعبودات وعابديها، براءة من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل، وبراءة من كل عابد لغير الله سبحانه وتعالى. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء عبادة الله وحده، دين الأنبياء عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ودين المشركين عبادة الله وعبادة غيره معه. ولذلك قال الله جل وعلا لهم: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم بأنه إذا دعي، يعني إذا عبد، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، تنكرون هذا وتتبرؤون منه وتتبرمون له وتنكرونه وتتعجبون منه. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ووالله لا ينفر من الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة إلا من كان على طريقة المشركين. المشركون أبان الله حالهم في القرآن. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا ذكرت لهم ربك داعيا إلى توحيده، داعيا إلى إفراده بالعبادة وحده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ولوا على أدبارهم نفورا. وقال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت انقبضت قلوب كثير من الناس. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كما قال ابن القيم رحمه الله: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيى الطبيب زمان. ملة إبراهيم هذه هي: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما ملته؟ ما دينه؟ ما طريقته؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. تأملوا، هذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم: أن يخلص دينه، أن يخلص عبادته، أن يجعل صلاته، أن يجعل ذبحه، أن يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية مفسرة: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أن يفردوا الله بالعبادة. ولذلك ما من نبي جاء إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جاء الأنبياء وأنكروا. افهموا يا عباد الله، المشركون إنما سموا بالمشركين لأجل ماذا؟ سل نفسك. لأنهم أشركوا غير الله جل وعلا بالله في العبادة. قال الله عز وجل عنهم مسجلا اعترافهم، لكن أين؟ يوم القيامة، حيث لا ينفع الاعتراف: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وسووهم بالله في أي شيء؟ في العبادة. ولذلك ما من نبي جاء إلا وجوبها بهذا، كما قال قوم هود لهود قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هذا الذي جاء به الأنبياء، عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا معنى لا إله إلا الله. فمن فهم هذا المعنى واستقر هذا المعنى في نفسه وانعكس هذا المعنى على جوارحه فأطاع الله سبحانه وصرف العبادة لله عز وجل وحده، فهذا هو الذي ينتفع بهذه الكلمة، وهذا هو الذي تكون هذه الكلمة أساسا لعمله الصالح. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فلا إله إلا الله بالنسبة لبقية الأركان كالساق للشجرة، كالساق للفروع، فإن الفروع هذه إنما تنبني على هذا الأصل العظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ ولذلك هذه كانت قضية الأنبياء، وهذا كان اهتمام الأنبياء، فتجدون في هذه الوصية أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى ابنه بهذه الكلمة، قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها بأي شيء؟ بهذه الكلمة، بلا إله إلا الله. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، احرصوا على أن تتعلموها، على أن تعتقدوا ما دلت عليه، على أن تعملوا بما دلت عليه، على أن تثبتوا عليها حتى الموت. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا دين الله. ولذلك قال له آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولذلك والله نقول فليستبشر من كان على عقيدة صحيحة، من كان على العقيدة الصحيحة فليستبشر، فإن هذه الكلمة ثقيلة في ميزان العبد، ثقيلة في ميزان العبد. ولذلك قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وأنت في الدنيا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، هذا في الدنيا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وهذا بعد الموت، لو أن العبد مات وهو يحمل الأثقال العظيمة من الذنوب، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحرصوا على العقيدة، العقيدة هذه هي الأساس وهي رأس المال. ووالله لا قبول لصلاتك ولا لصيامك ولا لزكاتك ولا لحجك ولا لذكرك لله ولا لتلاوتك للقرآن ولا لصلتك للرحم ولا لإنفاقك إلا إذا ما بني هذا على أساس من العقيدة الصحيحة والتوحيد. الله جل وعلا يقول ومن يعمل من الصالحات، تأمل، قال وهو مؤمن، هذا هو القيد، موحد، صالحات معها إيمان معها توحيد. أما الصالحات بدون توحيد قال الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا بعد أن سرد جملة من أنبيائه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاحرصوا على صحة العقيدة. قال وسبحان الله، هذه هي الوصية الثانية، وسبحان الله فإنها صلاة كل شيء. وهذا فيه يا عباد الله أن الكون حولنا يصلي لله عز وجل. الكون طائع لله، الكون خاضع لله، الكون ذال لله سبحانه وتعالى، إلا الشذاذ من بني آدم. قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ما استثنى الله تبارك وتعالى من مخلوقاته شيئا. فلما جاء لهذا الإنسان الجهول الظالم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الكون من حولنا خاضع لله، ذال لله سبحانه، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، وهكذا يا عباد الله. إلا هذا الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله سبحانه وتعالى، يتمرد على دين الله سبحانه وعلى شرعه، ويبلغ من تمرده أن ينادي بإقصاء الشريعة عن حياة الناس، يظهر من تمرده أن فينا يا عباد الله من ينادي بأننا لا نريد الشريعة، لا نريد الشرع، من ينادي بالحريات وبالانفلات، من ينادي بترك الأمة لدينها. هذا من تمرد هذا الإنسان يا عباد الله. ويزعمون ويمنون بأن انفراج أزماتهم إنما هو في البعد عن الدين. غشكم والله من غركم، من زعم أن سعة رزق الأمة وأن أمنها وأن انفراج حالها في البعد عن الشريعة، والله كذب، كذب وافترى، كذب وفجر وألقم الحجر. تأملوا في هذا الحديث، قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وبها. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس إنما يرزقون متى ما أطاعوا الله عز وجل. ولذلك فإن الله جل وعلا لما خلقنا وأمرنا بعبادته تكفل بأرزاقنا، إن نحن عبدناه سبحانه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل مخاطبا سيد العابدين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمن اتقى الله عز وجل وعبد الله واستقام على دينه وعلى طاعته، فهذا الذي يرجو الأمن ويرجو رغد العيش ويرجو انفراج الحال، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. نسمع هذه الآيات تتلى علينا في بيوت الله عز وجل، ومع هذا نستجيب لدعاء من يدعونا إلى أن نتنحى أو نتخلى عن شريعة الله عز وجل، ويزعم أن انفراج الأمر إنما هو في البعد عن الشريعة. كذبوا والله، كذبوا. الله عز وجل قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون؟ الأرزاق إنما تأتي للناس بطاعة الله سبحانه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذلك جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني، فأملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. فرغد عيش الناس، أمن الناس، استقامة أحوال الناس، استقامة أمور الناس في دنياهم وفي أخراهم، إنما هي في عبادة الله عز وجل، في العبادة وفي الاستقامة على الطاعة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولكن الإعراض، الإعراض. يقول الله عز وجل: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالوصية أن نتمسك بديننا، فيه عزنا، فيه شرفنا، فيه نصرنا، فيه أمننا، فيه حياتنا الطيبة، فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين: الشرك والكبر. الشرك مضاد للا إله إلا الله، ولذلك أمره بالتوحيد وحذره من ضده. وهذه إذا تأملتم تجدون أن الله جل وعلا يقرن بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وهكذا تجدون أن الله عز وجل يقرن بين الأمر بعبادته وبين نفي الشرك، فإن الشرك أخطر الذنوب والمعاصي، والشرك بالله عز وجل يحبط العمل يا عباد الله. فليس هناك من سيئة أخطر على العبد وعلى دينه وعلى أعماله من سيئة الشرك. الله عز وجل يقول حاكيا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن حقيقة الظلم هي وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الذي عبد الله وعبد غيره وضع العبادة في غير موضعها. العبادة حق الله عز وجل وحده، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تأملوا، قال أن يعبدوه، هل اقتصر على هذا؟ لا، قال ولا يشركوا به شيئا. وحتى ما يأتيك إنسان يقول لك الشرك هو عبادة الأصنام وعبادة الأصنام قد انتهت، لا، الشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولو كان الشرك هو عبادة الأصنام لقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به صنما. فلما قال شيئا فأتى بنكرة في سياق الشرط هذا يفيد العموم، لا يشرك به نبيا ولا وليا ولا عبدا صالحا ولا ملكا ولا ضريحا ولا مشهدا ولا مزارا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما قال صنما، أحدا، كائنا من كان. الله عز وجل قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الملائكة والنبيين، ما أمرنا الله عز وجل أن نتخذهم معبودين. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فلا بد من تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى رب العالمين، وأن ينقي العبد عبادته من الشرك بالله سبحانه، أن يطهر هذا القلب من العقائد الفاسدة ومن التعلق بغير الله سبحانه. فغير الله جل وعلا لا ينفع، غير الله تبارك وتعالى لا يضر، وهذا القرآن شاهد بيننا. ما يفتح الله للناس من رحمة، من أي رحمة كانت، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم بعد ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، وبين له أنه ليس من الكبر أن تلبس ثوبا حسنا أو أن تركب المركبة الحسنة أو أن يكون لك أصحاب تجلس إليهم ويجلسون إليك، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، فالله أمرنا أن نأخذ زينتنا، وليس في ذلك شيء من الكبر، كما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي حديث وصية نوح قال الكبر سفه الحق وغمط الناس، وهذا تفسير للكبر بأعظمه وبأعلاه وبأشنعه. فإن أعظم أنواع الكبر أن تتكبر وتتعالى وتتعاظم وأنت تذكر بالقرآن وتذكر بالسنة. فإن أعظم أنواع الكبر أن ترد حكم الله وأن ترد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فبطر الحق يعني أن ترد الحق، أن تدفع الحق، أن تتعاظم على الحق. فالواجب على المسلم إذا ذكر بشيء من دينه، ذكر بشيء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بشيء من أحكام الله، فالواجب عليه لا يتكبر. أنت تتكبر على من؟ تتكبر على الذي خلقك فسواك فعدلك؟ تتكبر على من؟ واحذروا والله الكبر هذا على الشريعة، على أحكام الله، عاقبته عظيمة. والله ربما أن الإنسان مات على سوء الخاتمة برده لحكم واحد ثبت عنده وظهر له، إذا رده تكبرا. تأملوا، قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ربما أن الله جل وعلا طمس على قلبك فانتكست عندك الأمور، فصار القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بسبب أنك تتكبر وتتعالى. الله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين، فجاء بإنما الدالة على الحصر، فحصر قولهم تجاه أحكام الله وأحكام رسوله في قول واحد لا قول لهم سواه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب علينا أن لا نتعاظم وأن لا نتكبر على كلام الله ولا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الواجب علينا الطاعة. ووالله لا فوز لنا ولا عز لنا في دنيانا ولا في آخرتنا إلا بالطاعة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ففلاحنا وهدايتنا في متابعة هذا الدين. أما أن تميل عن هذا الدين فما ملت إلا إلى الهوى، وما ملت إلا إلى الضلالة، وما ملت إلا لواد من أودية النار. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، نكله إلى ما كان عليه من منهج رغب به عن شريعة الله عز وجل. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بدينه، من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، المنابذين للشرك صغيره وكبيره، ومن المتمسكين بالسنة النائين بأنفسهم عن البدع والضلالات. وولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.